الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طالبا يطالب بالرد العاجل على التصرف غير اللائق لسفيري بريطانيا وروسيا لدى طهران. الدفاعات الجوية الإيرانية ترصد مسيرة أمريكية في سماء هرمز وتحذرها من الاقتراب من المنطقة. وحركة طالبان تسيطر على مدينة غزنة التي تبعد 150 كيلومترا عن العاصمة الأفغانية كابول. وأهلا بكم إلى التفاصيل. عقب استدعائه من قبل الخارجية الإيرانية، أعرب السفير البريطاني بطهران عن أسفه لما دعاه بسوء الفهم الناجم عن نشر صورة له مع السفير الروسي. وأقرر السفير سيمون شيركليف بأن تصرفه الذي مس مشاعر أبناء الشعب الإيراني غير مقبول، نافيا وجود نوايا سيئة. وأضاف أنه وزميله الروسي أرادا تذكير بالاتحاد بين بلديهما ضد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. ومن جهتها قالت السفارة الروسية أنه لم يكن المقصود من الصورة مس مشاعر الشعب الإيراني الصديق، بل توجيه التحية للجهود المشتركة للحلفاء ضد النازية. يشار إلى أن الصورة التقطت بنفس المكان الذي عقد فيه روزفلد وتشيرشل وستالين مؤتمرهم في طهران عام 1943 دون إشعار إيران. وقد طالب رئيس مجلس الشورى الإسلامية الخارجية الإيرانية بالرد العاجل على التصرف غير اللائق لسفيري بريطانيا وروسيا لدى طهران. وشدد محمد باقر قالبف على وجوب أن يقدم السفيران اعتذارهما الرسمي فورا عن الإجراء الذي اتخذه، وأضاف في غير ذلك سيكون من الضروري رد الدبلوماسي الحاسم. وكانت السفارة الروسية بطهران نشرت على موقع تليجرام أمس صورة جمعت السفيرين على السلالم التي عقد فيها مؤتمر طهران إبان الحرب العالمية الثانية عام 1943. أطلقت الدفاعات الجوية الإيرانية إنذارا تحذيريا لطائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق في أجواء مضيق هرمز في وقت مبكر من فجر اليوم. ونشرت الأجهزة الأمنية الإيرانية مشاهد تظهر توجيه عناصر الدفاع الجوي الإيراني تحذيرا مقتضبا لطائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي من طراز MQ-9 حلقت في محيط مضيق هرمز وبالقرب من الحدود الإيرانية. وكانت إيران قد أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الأمريكية كانت آخرها في عام 2019 عندما استهدفت طائرة غلوبال هاوك العملاقة بعد خرقها للأجواء الإيرانية وامتناعها عن الاستجابة للتحذيرات الصادرة من قبل الدفاعات الجوية. دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس مور في حكومة بلاده لتقليص وجودها العسكري غرب آسيا وخفض مساعداتها العسكرية للسعودية والإمارات. وقال مور في بحسب تقرير جويس إنسايدر أن من مصلحتنا مواصلة الضغط على الإيرانيين ومواصلة العمل مع شركائنا، لكنني لا أعتقد أنه من مصلحتنا زيادة الوجود الأمني الأمريكي في المنطقة بشكل كبير. وسبق لي مورفي الذي اعترف بفشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران وأكد مرارا على ضرورة عودة بلاده الفورية إلى الاتفاق النووي وحاجتها لبناء الثقة مع طهران. سيطرت حركة طالبان على مدينة غزنة الواقع على بعد 150 كيلومترا فقط عن العاصمة الأفغانية كابول، أفاد بذلك رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري، وقال أن النقاط الرئيسية في المدينة بينها مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن أصبحت بأيدي مسلح الحركة، مشيرا إلى استمرار المعارك في أجزاء أخرى من المدينة. وكان طالبان قد فرضت سيطرة اليوم على معظم أحياء مدينة تارنيكوت مركز ولاية أوروزغان بجنوب أفغانستان. وحول سيطرة جماعة طالبان على عاصمة ولاية غزني وسط أفغانستان نستمع للتقرير التالي.
جماعة طالبان تواصل زحفها نحو المدن والولايات الأفغانية وتعلن سيطرتها على غزنة عاصمة ولاية غزني وسط أفغانستان. غزنة وهي عاشر عاصمة ولاية تسيطر عليها طالبان منذ انطلاق معاركها في البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية منها. لا تبعد عن العاصمة كابول سوى 150 كيلومترا وتمثل نقطة مهمة على المحور الرئيسي الرابط بين كابول وقندهار، وتسمح سيطرة طالبان عليها بقطع خطوط الإمداد البرية للجيش إلى جنوب البلاد. وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين حكومة كابول وجماعة طالبان، كشف مصدر في الحكومة الأفغانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن المفاوضين المجتمعين في قطر عرضوا على جماعة طالبان اتفاقا لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف. المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أشار إلى أن الحكومة الأفغانية تقدمت بالعرض عبر الوسيط القطري، وأن العرض يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف الذي يجتاح البلاد. وتعقد الحكومة وطالبان محادثات متقطعة منذ أشهر في العاصمة القطرية، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المفاوضات تتراجع مع تقدم الجماعة في ساحة المعركة. دوليا يشكل فشل القوات الأفغانية في التصدي لطالبان فشلا للإدارات الأمريكية المتعاقبة على مدى 20 عاما منذ غزو أفغانستان. وينعكس هذا الإحباط في التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما أعلن قبل يومين أن بلاده أنفقت أكثر من $1,000,000,000 في 20 عاما، وقامت بتدريب وتجهيز أكثر من 300,000 جندي أفغاني. من جهته حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من سيطرة جماعة طالبان على كل أفغانستان، مشيرا إلى أن ألمانيا وهي أحد المانحين الرئيسيين لأفغانستان لن تعطي فلسا واحدا من مساعدات التنمية بعد الآن إذا سيطرت طالبان بالكامل على السلطة، وزاعما أن أفغانستان لا يمكن أن تستمر دون مساعدات دولية.
أطلق الجيش والحشد الشعبي في العراق عملية أمنية لتأمين عدة مناطق في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وتشمل العملية منطقة زور الشيخ بابا شمال ناحية جلولة ونهر الوند بضفيته الشمالية والجنوبية. من جهة أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية العراقية القبض على إرهابيين اثنين بمحافظتي صلاح الدين وبغداد، أحدهما مسؤول مفرزة للاعتقال للاغتيالات بمحافظة صلاح الدين. ولم يكشف التحقيق بعد طبيعة نشاط الإرهابي الآخر والذي وجد متخفيا في منطقة زيونة ببغداد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أكدت مصادر عراقية اليوم الخميس توقف الخط الناقل للطاقة الكهربائية بسامراء المقدسة جنوب تكريت نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبي بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلنت وزارة الكهرباء تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء. على صعيد آخر، أفادت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس باعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش بمفرزة الاغتيالات ومسؤول عن عدة عمليات إرهابية في محافظة الأنبار. وقالت الخلية أن المعتقل اعترف ابتدائيا وصدقت أقواله قضائيا بأنه انتمى لولاية الفرات قاطع الفلوجة وعمل ناقل بريد لداعش بينما يسمى ولايتي صلاح الدين وكركوك، وشارك في العديد من الهجمات الإرهابية وعمل ضمن مفرزة أمنية للاغتيالات في تكريت وكلف باغتيال عدة مواطنين. وفي كركوك كشفت مديرية مكافحة إجرام المحافظة عن اعتقال كافة المتورطين بقتل لاعبة القوى ميديا فضل الله التي تبين أنها جريمة جنائية. على صعيد ثاني، تمكنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي من إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المجالس الحسينية خلال شهر محرم في العاصمة بغداد. وقالت هيئة الحشد الشعبي أن اعترافات أحد الإرهابيين المعتقلين ساعدت مديرية الأمن لتحديد مخبأ لأحزمة ناسفة وعبوات لاصقة في منطقة الزيدان غرب بغداد، خطط الإرهابيون لاستخدامها في شهر محرم الحرام ضد الشعائر الحسينية. بالسياق المختلف، أشرقت الأنوار الحسينية في شهر محرم الحرام على الملفات السياسية السياسية الساخنة في المنطقة، حيث أطلق المغردون العراقيون هاشتاغ إن المطبعين شركاء بقتل الحسين، ليعود ملف التطبيع إلى الواجهة من جديد في العراق مع بدء شهر محرم الحرام وعاشوراء الحسين عليه السلام. وجدد العراقيون من خلال موقفهم رفضهم القاطع للتطبيع الذي تخطط له الهيمنة العالمية لجر العراق إلى مسلسل الذل والخيانة الذي دخلته مؤخرا بعض الدول العربية كالإمارات والبحرين والسودان والمغرب، بطعنة غادرة للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية الأمة. المغردون العراقيون الذين يحيون الشعائر الحسينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن التطبيع الذي يجري تسويقه ليس سلاما وأمنا، بل مخطط صهيوني لتركيع وإذلال الأمة بمعناها الاستعماري لإنهاء قضية الصراع العربي الصهيوني بالشروط والإملاءات الصهيونية. حيثما تحضر الثورة الحسينية ومبادئها وحاملي راياتها، تشرق صورة الكرامة والعزة على أبناء الأمة، فتتراجع مشاريع الهزيمة والانكسار. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
حذرت حركة الجهاد الإسلامي من مخططات الاحتلال الاستيطاني الجديدة التي تستهدف المساس بالحرم الإبراهيمي. ودعت الحركة أبناء الخليل الاحتشاد غدا الجمعة في المسجد الإبراهيمي وأداء صلاة فيه، تأكيدا على هوية المسجد لإسماع العالم رسالة الشعب الفلسطيني الذي لن يسمح أبدا بأي مساس بمقدساته. إلى ذلك، دانت السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية إقرار حكومة الاحتلال بناء 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، واعتبرت أن قرار الاحتلال منح الفلسطينيين بناء 800 وحدة سكنية في المناطق المصنفة جيم محاولة لذر الرماد في العيون، مؤكدة أن هذا الاستيطان الجديد يشكل خطر على الضفة الغربية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
من جديد، حكومة بنت تقر إقامة وحدات استيطانية جديدة مقابل السماح للفلسطينيين ببناء 800 منزل في المناطق المصنفة جيم وفق اتفاق أوسلو. سياسة إسرائيلية جديدة تحاول من خلالها تل أبيب الإيحاء للمجتمع الدولي بأنها تتعاطى مع الفلسطينيين كما تتعاطى مع المستوطنين في الضفة الغربية، متناسية أن الفلسطينيين هم أصحاب الحق وأن المستوطنين هم نتاج احتلال إسرائيلي للأرض الفلسطينية.
مناطق جيم هي مناطق فلسطينية، والقرى والمواقع التي أعلنوا عنها أعطاء الفلسطينيين الحق فيها هي مواقع قائمة وتبني عمليا في أرضها، ولا تحتاج إلى إذن من الإسرائيليين، وتستطيع الإسرائيل أن تهدم لأنها قوة احتلال. فبالتالي لا يجب أن تنطلي على أحد، ويجب أن تواجه فلسطينيا ويواجه وتعرى أيضا من قبل السلطة الفلسطينية أنها لا يجب أن تذهب إلى المجتمع الدولي كرسالة من الإسرائيليين أنها تعزز سيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
الوحدات الاستيطانية التي تم إقرارها ستقام في مناطق معزولة عن بعض المستوطنات في الضفة الغربية مثل مستوطنة بيت إيل وكفر عصيون وألون شافوت وكدومي، مما يعني أن الوحدات ستقام في بؤر استيطانية هي أصلا لا تملك الشرعية وفق القانون الإسرائيلي، مما يعني أن حكومة بنت لا تسعى للبناء فقط وإنما تسعى لشرعنة ما ليس مشرعا.
لا تعني إلا مزيد من الاستيطان للإسرائيليين في هذه المناطق، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قد أقرت بناء آلاف من هذه الوحدات في المناطق الفلسطينية.
الاحتلال الإسرائيلي يضع اليوم آليات سريعة لإغراق الضفة الغربية بالمستوطنات تحت شعار البحث عن تسوية. الجديد في السياسة الإسرائيلية أن يمنح الفلسطينيون الفتات وأن يصنع الاحتلال ما يشاء على الأرض الفلسطينية، لكن الخطورة أن يصبح الفلسطينيون أسرى في بنائهم وفي عملهم للسياسة الإسرائيلية.
أعلنت مصادر عبرية اندلاع حريق ضخم في مستوطنة كريات شمونة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة قرب الحدود اللبنانية. وقالت المصادر إن فرق الأطفاء في الكيان الصهيوني تعمل على إطفاء الحريق في كريات شمونة وإخلاء السكان منها وسط موجة حر واسعة النطاق تضرب جميع أنحاء الكيان. وأضافت أنه تم إخلاء شوارع مستوطنة كريات شمونة فيما وصل طائرات إطفاء الحرائق إلى الموقع لإخماد ألسنة اللهب. أفاد مواطنون بحرينيون بأن المرتزقة والميليشيات المدنية التابعة لوزارة الداخلية تطاولوا على الرايات الحسينية والمظاهر العاشورائية في عدد من البلدات والمناطق وبدعم من المدرعات والمركبات العسكرية. وقال ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير أن التعدي على الشعائر الدينية يعد إمعانا في جرائم الاضطهاد الطائفي للنظام الحاكم. أكد أبناء محافظة المهرة اليمنية رفضهم القاطع لوجود أي قوات أجنبية في المحافظة الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان. وأكد بيان صادر عن لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة أن وصول قوات بريطانيا لحماية المياه البحرية هو أحد المخططات التآمرية للسيطرة على ثروات اليمن وانتهاك سافر للسيادة الوطنية. في غضون ذلك جرت وقفات احتجاجية في الذكرى الخامسة لإغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل العدوان السعودي الأمريكي، والذي تسبب بكارثة إنسانية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
5 أعوام مضت على إغلاق مطار صنعاء الدولي، والذي أصبح خاوياً منذ قرار إغلاقه ومنع الرحلات المدنية والتجارية من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، خلف وراءه أسوأ كارثة إنسانية. وتشير تقارير رسمية إلى وفاة 95,000 مريض كانوا بحاجة للعلاج في الخارج، إضافة إلى مئات من المرضى ينتظرون مصيرهم على أمل فتح المطار، ناهيك عن 4 ملايين عالق خارج البلاد. كان قرار إغلاق المطار حاجزا أمام عودتهم وزاد من معاناتهم ومعاناة أسرهم.
إغلاق مطار صنعاء الدولي تسبب بكارثة إنسانية كبيرة، هناك العديد من المرضى فقدوا حياتهم نتيجة هذا الإغلاق. إحصائيات وزارة الصحة تحدث عن ما يقارب من 95,000 مريض فقدوا حياتهم نتيجة إغلاق مطار صنعاء الدولي، كما تحدث الإحصائيات عن ما يقارب من 480,000 مريض بحاجة ماسة إلى السفر.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة والوقفات الاحتجاجية التي طالبت منظمة الطيران المدني والمنظمات الأممية بضرورة الإسراع في فتح المطار لما ترتب عليه من معاناة إنسانية وخسائر مادية طالت هذا القطاع الحيوي، قدرت بأكثر من 150 مليون دولار، غير أن تلك المنظمات وكالعادة اكتفت بصمتها أمام هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني. المعاناة الإنسانية المتفاقمة على جميع المستويات شملت فقدان بعض الطلاب لمنحهم الدراسية وخسارة الكثير من المستثمرين لتجارتهم. ويرى اليمنيون أن ملف فتح مطار صنعاء الدولي لابد أن يدرج في مقدمة القضايا المطروحة في أي مفاوضات مرتقبة في المستقبل، كونه يعد من الملفات الشائكة والتي تحمل أبعادا إنسانية بحتة لا يمكن تأجيلها. ويبقى مصير اليمنيين سواء العالقين في الخارج أو من ينتظرون أمل السفر مرهون بما تفضي إليه أي مفاوضات مرتقبة يدرج ملف فتح المطار ضمن أولوياتها.
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن قرار البنك المركزي رفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسي. طالب يطالب بالرد العاجل على التصرف غير اللائق لسفيري بريطانيا وروسيا لدى طهران. الدفاعات الجوية الإيرانية ترصد مسيرة أمريكية في سماء هرمز وتحذر من الاقتراب من المنطقة. وحركة طالبان تسيطر على مدينة غزنة التي تبعد 150 كيلومترا عن العاصمة الأفغانية كابول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز. إعادة لبرنامج حدث وحوار تسمعون إليها عند 1:30 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:10. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:30، وبعد ذلك نقدم إليكم عقائد الإسلام عند 4:01. في رحاب كربلاء تسمعون إليها عند 4:16، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:28. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:43، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:49. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:55. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للأرواح والقلوب وعطر ومسك للأنفس الزاكية المؤمنة. تستمعون أحبة القرآن في الدقائق التالية لتلاوة المباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. التلاوة العطرة لهذا اليوم هي من الآية 57 إلى نهاية الآية 59 من سورة النساء، ولكم منا أطيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
آمنوا
فإن تنازعتم في شيء صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة: معطيات آية التطهير وعلاقة المسلم بأهل البيت عليهم السلام.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث عن علاقة المسلم بأهل البيت، والحديث ضمن نقطتين. النقطة الأولى في بيان الاتجاه الموضوعي في علاقتنا بأهل البيت، والنقطة الثانية في الآثار السلوكية المترتبة على علاقتنا بأهل البيت. نأتي إلى النقطة الأولى، علاقة المسلم بأهل البيت، تكلمت فيها وتحدثت عنها كثير من الأقلام. تحدثت الأقلام عن علاقة المسلم بأهل البيت ضمن اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول الاتجاه التجريدي، والاتجاه الثاني الاتجاه التفصيلي، والاتجاه الثالث الاتجاه الموضوعي. الاتجاه التجريدي ماذا يعني؟ الاتجاه التجريدي يقرر أن المسلم لا يحتاج إلى علاقة بأهل البيت. المسلم يمكنه أن يصل إلى أهدافه من دون أن يقيم أي علاقة بأهل البيت، ومن دون أن يكون أي علاقة بأهل البيت. أهل البيت مثلهم مثل باقي المسلمين، لا موجب لتكوين علاقة خاصة بهم. على الإنسان أن يسير على درب الإيمان سواء سار عليه أهل البيت أم لا.
هذا الاتجاه التجريدي ما هو مستنده وما هو مدركه؟ مدركه أن الهدف الإسلامي لا يتوقف على علاقة بأهل البيت. ما هو الهدف؟ القرآن الكريم حدد لنا الهدف. الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى كماله الروحي، هذا هو الهدف. القرآن الكريم يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن العبادة توصلك إلى الكمال الروحي، فالعبادة هدف. القرآن الكريم يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. المهم الكمال الروحي. القرآن الكريم يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس المقصود باليقين الموت، لا، المقصود باليقين أن تصل إلى درجة اليقين، أن تصل إلى درجة الكمال الروحي. فالهدف هو الوصول إلى الكمال الروحي. ومن الواضح أن الوصول لهذا الهدف لا يتوقف على أن نقيم علاقة بأهل البيت. أي ربط للهدف بأهل البيت؟ يمكننا أن نصل إلى هذا الهدف وهو الكمال الروحي من دون أن تكون عندنا أي علاقة بأهل البيت. فالوصول إلى الهدف لا يتوقف على علاقة مع أهل البيت. ولذلك القرآن الكريم ركز على أن علاقتنا بمن مضى هي علاقة تاريخ لا أكثر. يقول القرآن الكريم: تلك أمة خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. شو كانوا يسووا؟ شنو خصائصهم؟ ما لكم علاقة؟ أنتم امشوا إلى الهدف، أنتم اسلكوا الدرب إلى الهدف ولا يهمكم من مضى. إذن علاقتنا بأهل البيت علاقة تجريدية، يعني المهم أن نصل إلى الهدف وهو الكمال الروحي من دون حاجة إلى أن نكون علاقة خاصة وعلاقة نفسية بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الاتجاه الأول. هذا الاتجاه يصطدم بمجموعة من النصوص، سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة. مثلا قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني أنت مطلوب أن تشكل علاقة ودية مع أهل البيت. الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه رويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: قيل ما القربى؟ قال: ذريتي علي وفاطمة وابناهما. تجي إلى آية أخرى، الآية تقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني يجب أن تكون علاقتك بالنبي أقوى من علاقتك بنفسك. والنبي نقل هذا المضمون إلى أهل بيته. المؤرخون، المحدثون، المفسرون كلهم رووا ذلك. ألست أولى بكم؟ يوم غدير خم قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. تجي إلى السنة النبوية، ذكرنا صحيح البخاري يروي عن أنس عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين أحب الله. إذن الحب مطلوب. أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. الثعلبي يروي في تفسيره: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات تائبا، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. إذن احنا عندنا مجموعة من النصوص تؤكد ضرورة وجود علاقة مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يطرحه حتى بعض الأقلام الشيعية، اتجاه التفصيلي. ما معنى الاتجاه التفصيلي؟ أهل البيت لهم صفحتان، صفحة ذاتية وصفحة سلوكية. الصفحة الذاتية يعني شنو؟ مثلا علي اقتلع باب خيبر، هذا شيء شخصي في الإمام علي. علي ردت له الشمس، علي كانت له ولاية تكوينية، علي، كل هذه المواصفات تعبر عن الصفحة الذاتية والشخصية للإمام علي عليه السلام. الصفحة الأخرى صفحة سلوكية، زهد علي، عبادة علي، أخلاق علي، جهاد علي، فكر علي. إذن الصفحة الثانية تعني إنجازات الإمام علي عليه السلام، هذه نسميها الصفحة السلوكية. فعندنا صفحتان، صفحة ذاتية، صفحة سلوكية. أصحاب هذا الاتجاه ماذا يقولون؟ يقولون: ينبغي أن تكون علاقتنا بأهل البيت في إطار الصفحة السلوكية لا في إطار الصفحة الذاتية. يعني ليس مهما أن نجلس ونستغرق في الصفحة الذاتية، معاجز علي، فضائل علي، ولاية علي التكوينية، شخصية علي، هذا ليس مهما الاستغراق والارتباط بالصفحة الذاتية، هذا ليس أمرا مهما. المهم الصفحة السلوكية، المهم أن نقرأ أخلاق علي، أن نقرأ زهد علي، أن نقرأ جهاد علي، أن نقرأ عبادة علي، أن نقرأ الصفحة السلوكية لأهل البيت، هذا هو المهم، وليس المهم أن نقرأ الصفحة الذاتية. لماذا؟ أصحاب هذا الاتجاه يذكرون وجهين، تأمل معي. الوجه الأول أن الهدف من إيجاد محمد وأهل بيته، الهدف هو أن يكونوا قدوة، هذا هو الهدف، ليس الهدف من وجودهم أن نقرأ شخصياتهم، الهدف أن يكونوا قدوة. القرآن الكريم يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم. يعني المسألة مسألة اقتداء، ما إن تمسكتم بهما. الهدف من وجود النبي وآله أن يكونوا قدوة، وهذا الهدف تحدده الصفحة السلوكية ولا تحدده الصفحة الذاتية. شنو الربط؟ يعني مثلا قلنا الزهراء تحدثها الملائكة أو ما قلنا، شنو أثر هذا على سلوكنا؟ قم الزهراء حدثتها الملائكة أو ما حدثتها، ما هو أثره على سلوكنا؟ الزهراء مثلا كان لها مصحف أو لم يكن، ما هو أثره على سلوكنا؟ الأئمة أفضل من الأنبياء أو لا، ما هو أثره على سلوكنا؟ مريم أفضل من الزهراء أو الزهراء أفضل من مريم، ما هو أثره على سلوكنا؟ الصفحة الذاتية لأهل البيت لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بها وأن نتأمل فيها، ما هي خصائص الذاتية للزهراء أو الخصائص الذاتية لعلي؟ هذا أمر من قبيل الترف الفكري الذي لا ينعكس على سلوكنا ولا على خطنا العملي. إذن علينا أن نؤطر علاقتنا في إطار الصفحة السلوكية، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يركز على الصفحة الذاتية للأنبياء والأبطال، وإنما ركز على الصفحة السلوكية. القرآن الكريم يركز على العمل. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: قالوا لن نؤمن لك، يخاطبون النبي، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل أو أعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه الآية توضح العلاقة، يعني علاقة الرسول بنا علاقة رسول، بس علاقتنا بالنبي يجب أن تكون في إطار الرسالة، يعني في إطار القدوة، في إطار الصفحة السلوكية. ما لنا شغل بالصفحة الذاتية؟ النبي كان آباؤه طاهرين أو ما كانوا؟ النبي كان نور قبل أن يخلق الكون أو ما كان؟ ما لنا شغل بالصفحة الذاتية، صفحة السلوكية. هل كنت إلا بشرا رسولا؟ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أيضا من الآيات عندما تتحدث عن الأنبياء: فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. بعد: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يعني ركز على القضية الاقتداء، ركز على القضية السلوكية. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اجعل علاقتك بهم علاقة الاهتداء، علاقة الاقتداء، لا علاقة الاستغراق في المعاجز والكرامات والمناقب والخصوصيات. حاول أن تنشر فكر علي، أن تنشر زهد علي، أن تنشر عبادة علي، أن تنشر فكر علي. أما معاجزه وكراماته فلا ربط لها بالسلوك. هذا هو الاتجاه الثاني. نجي الآن إلى الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث الاتجاه الموضوعي، وهو الاتجاه الصحيح بنظرنا. الاتجاه الموضوعي يعني أن تكون علاقتنا بأهل البيت مزيجا من العلاقة القدسية والعلاقة العملية. علاقتنا مركب من أمرين، علاقة قدسية علاقة عملية. يعني شنو علاقة قدسية وعلاقة عملية؟ كما أن علينا أن نحلل وأن نقرأ فكرهم، عطاءهم، زهدهم، ورعهم، أخلاقهم، علينا أيضا أن ننشر كراماتهم، معاجزهم، فضائلهم، خصائصهم الذاتية، ننشرها وننوج لها وننوه بها. يجب أن تكون علاقتنا بهم علاقة تقديس وعلاقة اقتداء. لما؟ أذكر لك دليلين التفت إليهما. الدليل الأول، هذا الدليل مكون من أمور ثلاثة. الأمر الأول، علماؤنا قسموا الكلام، كلام الله عز وجل، قسموا كلام الله إلى قسمين، كلام لفظي وكلام ذاتي. شنو الفرق بين الكلام اللفظي والكلام الذاتي؟ الكلام اللفظي هو هذا، حروف وأصوات، صوت مسموع، هذا نسميه كلام لفظي، صوت مسموع. الكلام اللفظي مستحيل على الله، الله لا يمكن أن يصدر منه حروف، لا يمكن أن يصدر منه كلام لفظي. إذن ما معنى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ شنو معنى الآية إذا ما تصدر منا حروف؟ شنو معنى الآية؟ الحروف لا تصدر إلا من جسم، الصوت لا يصدر إلا من جسم، والله ليس بجسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الله ما يتكلم كلاما لفظيا. إذن شنو معنى وكلم الله موسى تكليما؟ معنى الآية الأخرى، القرآن يفسر بعضه بعضا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. شنو معنى وحيا؟ يعني إلهام. هذا الطريق الأول، أن يلهم قلبه كلاما معين. وأوحينا إلى أم موسى أن شنو؟ أن اقذفيه. أوحى لأم موسى، ما نزل جبرائيل على أم موسى وقال لها اقذفي في اليم، لا، ألهمت وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، أو من وراء حجاب. يعني الله تبارك وتعالى يخلق الكلام ضمن مادة معينة، مثل شنو؟ موسى دخل طور سيناء، سمع من الشجرة كلاما، الله بواسطة الشجرة خلق أصوات معينة، هذا معنى كلم الله موسى تكليما. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا هو الكلام اللفظي. الكلام الذاتي شنو معنى؟ الكلام الذاتي بمعنى أن الله عز وجل يجعل بعض مخلوقاته مظهرا له تبارك وتعالى. بعض مخلوقاته يختارهم ويجعلهم مظهرا له. خل أضرب لك مثال، هذه الشمس العظيمة، إنسان إذا ينظر إلى الشمس ماذا يجد؟ يجدها مظهر لقدرة الله، مظهر لحكمة الله، مظهر لإبداع الله، مظهر لعظمة الله. إذن الشمس مظهر لله. إذن الشمس كلام الله، الشمس كلمة من كلمات الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني حروف ربي، يعني أوراق نرسلها في البحر شكل حطها. شنو معنى كلمات ربي؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلمات ربي يعني مظاهر القدرة الإلهية، مظاهر الحكمة الإلهية، مظاهر قدرته كلماته. فالشمس كلمة من كلماته، لاحظت شلون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل البشر يمكن أن يكون كلمة من كلمات الله؟ يعني يصير أنا الإنسان البشر أصير كلام الله؟ أن يكون البشر كلام الله؟ يصير، نعم. شلون؟ القرآن يقول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه الكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم، يعني المسيح كلمة من كلمات الله. آية أخرى واضحة صريحة، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. المسيح كلمة، كلمة من كلمات الله المسيح. لما؟ لأنه يقول قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. المسيح كلمة من كلماته تبارك وتعالى. إذن البشر يمكن أن يكون كلمة من كلمات الله. إذا كان المسيح كلمة، محمد ليس كلمة؟ طبيعي. إذا كان المسيح كلمة من كلمات الله فمحمد وآله كلمة من كلمات الله. تعال أنت اقرأ قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، شنو الكلمات؟ فتاب عليه، شنو معنى الكلمات؟ خل نرجع للطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه وابن حجر في صواعقه، شنو الكلمات؟ يقول آدم لما أخطأ رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لي بحق محمد. فخوطب من محمد؟ من ذا محمد اللي قاعد انت تقول بحق محمد؟ قال إنك يا رب لما خلقتني ورفعت رأسي وجدت على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
اللهم صل وسلم على محمد
فعلمت أنه ليس هناك عبد أقرب إليك منه ولذلك جعلت اسمه مع اسمك. طبعا احنا ندري ان النص مسقوط من شيء، النص ما جابها، والا محمد كلمة واللي تلقاه ادم كلمات مو كلمة. فوين بقية النص؟ بقية النص في الكتب الاخرى، المناقب للخوارزمي، وين اكمال الدين واتمام النعمة، ترجع الى هذه الكتب تنقل بقية النص. قال فقرأت على العرش مكتوبا كذا كذا محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن كلمات يعني محمد وآل محمد، يعني محمد وأهل بيته كلمات الله، مظاهر قدرته، مظاهر